برنامج مساء ملون بعد قليل.
وكله خير وحب يطوف مثل الطير يعيش البشر يتمنى وهو اللي انكتب حيصير علينا نعرف العلة ونتجنب هوى وزلة ونتوكل على الله وننوي لأفضل التغيير مساء ملون كله خير.
برنامج مساء ملون برنامج اجتماعي تربوي منوع يأتيكم أيام السبت والاثنين والأربعاء الساعة 4:05 مساء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى على الموجة العاملة 106.7، وأيضا نرحب بكل مشاهدينا الكرام عبر صفحة الفيسبوك.
من زرع الخير بدنيا فجنى وردا سعيدا ناله من عطر شباب بثبات ترتسم.
نرحب بفريق العمل لهذا اليوم، من الهندسة الصوتية محمد الشياح، من الإخراج حسام مقداد، ومعكم إيمان الشنطي من الإعداد والتقديم. اليوم موضوعنا جدا مهم، هو عن مشروع القيادة الأسرية. طبعا من الضروري أن يعمل الشريكان على حل الخلافات اللي بتحول أحيانا دون التعايش بينهم عشان يصير في تقدم في حياتهم، هالمرة من خلال لجنة الإرشاد الأسري التابعة للجنة تعزيز السلوك القيمي عبر برنامجها مشروع القيادة الأسرية، وهو البرنامج الأول والتطبيقي واللي بيستهدف المقبلين والمقبلات على الزواج وتنمية قدرتهم ومعرفتهم في العلاقة الزوجية. عشان ما نطيل عليكم أكثر، منرحب معنا بضيفنا في الاستوديو الأستاذ همام العمودي المنسق الإعلامي لمشروع القيادة الأسرية، وأيضا سيكون معنا وينضم عبر الهاتف الشيخ محمود الكردي مدير المكتب الفني في القضاء الشرعي. كونوا معنا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، أيضا يمكنكم المشاركة معنا عبر الرسائل النصية. مرحبا مرة أخرى أستاذ همام. أستاذ همام، لماذا مشروع القيادة الأسرية في هذا الوقت؟
في البداية أشكرك أستاذة إيمان وأشكر إذاعة صوت الأقصى على اهتمامها في هذا الموضوع. أولا يعني مشروع القيادة الأسرية هو برنامج تشرف عليه لجنة الإرشاد الأسري، وهي تتبع المظلة الجامعة وهي اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي. طبعا هذه اللجنة يرأسها الدكتور عبد الهادي الأغا وكيل وزارة الأوقاف، نائبه الدكتور محمد الجريسي من وزارة الداخلية. طبعا هذه اللجنة مكونة من جميع الوزارات الحكومية وهي لديها اعتماد من لجنة متابعة العمل الحكومي. هذه اللجنة لديها عدة مشاريع تمس المواطن وتخص حياة المواطن، من هنا جاءت لجنة الإرشاد الأسري وهي واحدة من اللجان التي تتبع للجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي. هذه اللجنة، لجنة الإرشاد الأسري، تشرف على مشروع القيادة الأسرية وهو برنامج تطبيقي كما تحدثتي. طبعا هو يستهدف المقبلين على الزواج وتأهيل الخاطبين والخاطبات وزيادة الوعي الثقافي لديهم، ومن أجل بناء أسرة آمنة ويعني بعيدة عن الخلافات، يشوبها الأريحية في العلاقة بين الخاطب والمخطوبة. طبعا
خاصة أنه إحنا بنحكي عن الخاطب والمخطوبة أنه بدنا نغير بعض المفاهيم اللي احنا المجتمع دائما ما بيفكر فيها، انه دائما بيفكر الخاطب والمخطوبه انه الخطوبه هو مجرد انه علاقه عاطفيه وانه الامر يعني لا يتعدى سوى انه احنا بدنا نمشي امورنا، بدنا نمشي كيف تكون حياتنا الزوجيه وكيف وضع العروس ومش العروس نرتبه والخطوبه. هيك غالبا بيكون الجانب العاطفي والحب بيكون غالب جدا عن مشروع اخر وهو مشروع الزواج.
تمام، هذا شيء فطري، موضوع العاطفة والحب هذا شيء يعني
طبيعي يعني
وطبيعي،
ولكن يعني ما يأخذ الحيز الأكبر كان بيأخذ من الخطاب.
طب ما بعد ذلك؟
ما بعد ذلك، هذا اللي أنا أقصده.
ما بعد تحضيرات العرس؟ طب خلصنا الأمور وصار الزواج وكذا، إيش بده يصير بعد هيك؟
صحيح،
من هنا جاءت فكرة مشروع القيادة الأسرية جدا. من أجل طبعا تنمية القدرات وزيادة المعارف لدى الخاطب والمخطوبة. طبعا علك تسأليني عن المجالات التي يستهدف هذا المشروع.
صحيح.
نحن نستهدف المجال الاقتصادي، النفسي، اجتماعي، صحي، شرعي، قانوني، شرعي، ذكرت
ونفسي أيضا
الجانب، وذكرت هذا الجانب. طبعا هو في النهاية يصب في مصلحة بناء أسرة سليمة.
صحيح.
بناء أسرة يعني متفاهمة، يعني لا يحدث هناك أي خلاف إلا وله حل. طبعا هذا المشروع هو يعني بدأ وما زال في مراحله. طبعا هذا المشروع هو يستمر لستة شهور وهو الأول من نوعه،
المشروع ككاملا مع يعني كدورات 6 شهور للخطاب، 6 شهور الخاطب والخاطب بياخد 6 شهور، ولا المشروع كله 6 شهور؟
هو المشروع يستهدف 6000 خاطب ومخطوبة
في مدة 6 شهور.
في كل شهر سيتم تدريب 1000 خاطب ومخطوبة.
عدد جميل والله،
على مدار 6 شهور.
حلو.
تمام. طبعا هو المشروع كما ذكرت لك هي هو الأول من نوعه، وهو في مرحلة تجريبية. هناك بعض المؤسسات يعني كان لها دور وساهمت، طبعا تحدث عن مؤسسات وجمعيات ساهمت في أنها تنفذ هذا المشروع، لكن ما يميز هذا المشروع اللي احنا شغالين فيه أنه يعني الحكومة ولجنة متابعة العمل الحكومي هي من توفر الغطاء لتنفيذ هذا المشروع، وهي تنتظر أن يكون هناك آثار إيجابية وتنتظر أن يكون هناك لمسات إيجابية تخدم المواطن. وهنا نتحدث عن مساعدة الخاطب والمخطوبة. طبعا المشروع كما ذكرت لك يعني هو بشراكة جميع الوزارات الحكومية، لا يقتصر على وزارة أو مؤسسة حكومية واحدة. وزارة التنمية الاجتماعية هي من تترأس هذا المشروع. طبعا الأستاذة اعتدال قنيطة هي رئيسة هذا المشروع وهي تعمل في بيت الأمان. أيضا وزارة الأوقاف لها دور بارز في،
ولربما هم أكثر ناس يعني لهم دور بارز في هذا الموضوع. أوقف. لازم يكون صحيح، يعني بحكم أنه بيعرفوا كيف الأوضاع والمشاكل اللي بمر فيها بعض الناس.
المشاكل الاجتماعية أستاذة إيمان،
المشاكل الشرعية أيضا،
وزارة التنمية الاجتماعية،
نعم، المشاكل الشرعية أنا قصدي
هي يد مساعدة ومساندة لهذه الوزارة، وليس فقط وزارة الأوقاف، تتحدث عن مجلس الأعلى للقضاء، تتحدث عن وزارة العدل، تتحدث عن وزارة الصحة لها دور، تتحدث عن وزارة الاقتصاد، تتحدث عن الأمانة العامة، تتحدث عن المكتب الإعلام الحكومي.
كيف كان دور
هناك تنسيق للجهود؟
كيف كان دورهم؟ يعني أنا بدي أفهم، أنت بتقول بعض المشاكل في في دور كل وزارة، هل وضعت مواد معينة؟ ولا مين اللي وضع المواد التدريبية اللي أنتوا شغالين عليها؟
أنا ذكرت لك في بداية اللقاء أن الأم اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي
هم اللي حاطين المواد؟
هي من تضع المنهاج بتعاون كامل مع رابطة علماء فلسطين.
يعني تمام، مع رابطة علماء فلسطين
تعاون.
في كل هي الماسك هذا المشروع، ولكن أكيد أنت في الجانب الصحي في ناس معينة بتحط هذا المنهج،
مختصين
في...
طبعا
صحيح، يعني هم مختصين، كوكبة من المختصين في كل مجال، هم اللي وضعين هذا المناهج.
تمام،
على أي أساس وضعوا هذه المناهج؟ إيش المواد اللي تناولوها؟
كل جهة لها اختصاصها، يعني وزارة التنمية الاجتماعية لها دور في وضع البرامج التدريبية من خلال المعهد العالي للقضاء، وزارة الأوقاف أنت تحدثتي كلمة جوهرية، وزارة الأوقاف لها دور بارز صحيح
في الأمور الشرعية، خاصة إحنا في ضعف نوعا ما في معرفة الأمور الشرعية في حق الزوج والزوجة والأمور اللي تخص في هذا في جانب الدين.
معرفة الحقوق الشرعية هو جانب مهم جدا.
نعم.
أيضا تتحدثين عن خطب الجمعة،
هذا أهم شيء.
أنت تتحدثي عن أكثر من نصف مليون مصلي في مساجد قطاع غزة من رفح لبيت حنون. وزارة الأوقاف تستغل خطب الجمعة من أجل توحيد خطبة في جمعة ما، من والحديث للناس عن أهمية هذا المشروع
جميل.
وضرورة تدريب الخاطبين والمخطوبات وأن يلتحقوا بمراكز التدريب من أجل زيادة الوعي لديهم. طبعا ربما يتفاجأ البعض أنه عشان هذا المشروع هو الأول من نوعه، أنه إيش هذا أهميته وإيش بده يغير فيه إيش كذا. شوف، هو المشروع أو المدربين في المشروع جايين يساعدوك وجايين يدخلوك البيت الزوجي وانت عارف ايش اللي لك وايش اللي عليك. تمام، ويعني انت تتحدثين عن 91 مدرب تم اختيارهم ليس عشوائيا، 91 مدرب تم اختيارهم بمقابلات لقياس مدى كفائتهم وقدرتهم على توصيل الأسلوب والرسالة للفئة المستهدفة ألا وهي الخاطبين والمخطوبات.
هل بيكون هذا المشروع حيكون على جميع محافظات قطاع غزة؟
نعم أكيد،
في كل
وعلى مستوى محافظات قطاع غزة الخمس، وهناك مؤسسات شريكة إلى جانب لجنة الإرشاد الأسري، هناك مؤسسات شريكة تعمل جنب إلى جنب مع لجنة الإرشاد الأسري. دور المؤسسات الشريكة دور مهم حقيقة، هي يعني تستوعب المتدربين والمدربين وتوفر لهم قاعات من أجل إعطاء المحاضرات اللازمة.
متى سيتم فتح باب التسجيل ولا تم فتح باب التسجيل
هو
أصلاً؟
الآن هناك إعلانات، نحن الآن في مرحلة الحملة الإعلامية، هناك إعلانات تدعو الخاطبين والمخطوبات للتسجيل للدورات عن طريق صفحة الفيسبوك تابعة للجنة الإرشاد الأسري، هناك رابط يدخل إلى الرابط ويسجل بياناته، طبعا اسمه رباعي، رقم جوال، منطقة سكنة، يعني يضع هذه البيانات وإن شاء الله راح يتم التواصل معه من أجل أن يحضر الدورات.
نعم، لكن جعلنا ننوه لمستمعينا الكرام أنه حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة غزة وضواحيها. طب في موضوع تنفيذ الدورات التدريبية، وأنت قلت لي حوالي 6000 خاطب هيكون موجود
ومخطوبة. نعم،
في 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 الست شهور أم في شهر واحد؟ في
كل
الألف
شهر
الألف في شهر،
في شهر
والست آلاف في مدة ست شهور. طيب الدورات هاي هيكون الخاطب والخاطبة في يعني في نفس المكان
حسب منطقة سكناه،
يعني هيكون التنين مع بعض في هذه اللحظة؟
لا، الخاطب في
في دورة
والمخطوبة لأنه ما بنفع احنا نجمع الاثنين، هو الخاطبين كلهم في قاعة والمخطوبات كلهن في قاعة.
جميل جدا. طيب بعض الناس بتقول لك انه ليش انا اروح على دورة زي هيك، انا ايش هتفيدني، ايش هتعطيني اهمية ان انا اعرف ايش اللي بيصير؟ طب انا ممكن افتح مواقع الانترنت واعرف الحل وانهي الموضوع.
تفضل افتح عادي، احنا في النهاية ما بنجبر حدا على
تمام أي شيء. اوكي، ولكن هذا الموضوع انك انت بدك تجيب ناس، في ناس ما عندها نوعا ما معرفة بالحياة الأسرية، حتى مواقع الانترنت ما بتعطي الانسان انه يعرف يحل مشاكله بشكل جذري. احنا في قطاع غزة مشاكلنا تماما تختلف عن مشاكل الضفة الغربية، تماما تختلف عن 48، تماما تختلف عن الدول العربية. احنا بنعاني من بطالة، بنعاني من اقتصاد سيء، بنعاني من اوضاع اجتماعية، ضغط الانسان الشاب اكثر عليه.
احنا دورنا
خلاص، احنا نتكلم في الجانب النفسي.
تمام، احنا دورنا توجيه النصيحة وتوجيه وارشاد. احنا بنرشدك واحنا بننصحك، وفي النهاية هذه حياتك وانت حر.
يعني ليست إلزامية هذه؟
لا، ليست إلزامية، إنما مجانية.
هي يعني هي فرصة انك فرصة انت تعرف تحل مشاكلك، لو انت معني انه في زواج امن ومؤسسة صحيحة.
يعني انت ايش عليك ما تيجي تحضر الدورة اذا كانت هي اصلا هي ما إلها ثمن ومجانية؟ تيجي تحضر هالساعة او نص ساعة، والامر متعلق بمستقبل حياتك، في بيتك، في بناء يعني اسرتك. انت بكرة لما تكبر وتلاقي حالك نجحت في تكوين اسرة مسلمة، انت هيك حتكبر في عين حالك اصلا، وتحس حالك انه انت قدمت شيء، ويكون انت انسان واعي ومثقف. واحنا في مجتمع كمان اصلا الناس بتحترم الانسان الواعي، والناس بتحترم الناس الانسان المثقف، خاصة انه احنا في تطور كبير، ليس في تطور تكنولوجي والكتروني فحسب، انما في المعاملات. الزوجة بتحترم زوجها لما يبني حياتها على قرارات سليمة ومقنعة.
طب لو في بعض الأزواج اللي مثلا عندهم مشاكل أسرية، هل بإمكانهم الانضمام بهذا الموضوع؟
بإمكانهم إنهم يتوجهوا للمدربين أو الأخصائيين أو المختصين في هذا المجال. نعم. يعني يعرض مشكلته وسيجد الحل
إن شاء الله. طب خلينا نروح لفاصل قصير ونرجع مرة تانية لبرنامجنا مساء ملون.
من آدم جئنا ومن حواء رحمة وأجمل ما فينا، نعطف ونحب ونشتاق، تتشابه جل أمانينا، للخير نميل بفطرتنا، للقيم برانا بانينا، كنا رجلا صرنا أمما، نرقى برقي مبادينا، بعدل تجمعنا، رب الكون بها أوصانا، نتعايش بالعدل سويا، مهما نتباين ألوانا، لا يعدم قوتا أفقرنا.
عدنا إليكم مجددا مستمعينا الكرام، ومعنا للحديث عن موضوع ارتفاع حالات الطلاق في فلسطين الشيخ محمود الكردي، المنسق الفني للقضاء الشرعي. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بس لو في إمكانية نعلي الصوت.
تمام، الصوت واضح؟
نعم، لو يعني يرتفع قليلا.
تمام هيك؟
نعم جميل. معنا الشيخ محمود الكردي المنسق الفني في مجلس القضاء الشرعي. شيخ محمود، يعني في السنوات الأخيرة بدأنا نلحظ الخلافات الزوجية في ازدياد، ما هي أبرز هذه الخلافات؟
حياكم الله بداية، وأشكر لكم هذه الاستضافة، وأيضا أشكر لكم يعني إظهار هذا الموضوع الهام حقيقة والذي يمس المجتمع بأسره. لو تحدثنا عن ارتفاع نسب الطلاق في قطاع غزة، نقول أن هناك الكثير من العوامل التي تؤثر على الأسرة الفلسطينية، من أهمها الاحتلال، الضائقة المالية، الوضع الاقتصادي، بالإضافة إلى مشكلات اللي هي عدم الوعي الأسري السليم أو التوعية السليمة للخاطب المخطوبة، بالإضافة إلى غياب دور الآباء والمصلحون في حل الخلافات الأسرية في مهدها. الأمر الآخر وله أيضا وسائل التواصل الاجتماعي وأثرها أيضا السلبي في بعض الأحيان على مواقع على الأسرة الفلسطينية.
يعني أنت تتحدث كأن السوشيال ميديا حاليا هو المتهم الرئيسي في ازدياد عدد الطلاق؟
لا أقول أنه متهم، ولكن أقول أن كما أن للسوشيال ميديا إيجابيات لها سلبيات، وكما أن السوشيال ميديا أثرت على كثير من جوانب الحياة أثرت أيضا على الحياة الأسرية. فنلحظ مثلا الإهمال الزوجين كل منهما الآخر بسبب انشغاله في هذا الهاتف، أيضا انطلاق يعني بعض الأمور السيئة التي تسيء للأشخاص، بالإضافة إلى يعني غزو الفكري لعقول الشباب من قبل الاحتلال وما يعني يروجه أو تروجه وسائل التواصل الاجتماعي، فهي دائما ما تبث تبث الدعايات التي يعني يريدها المحتل، ولا نستطيع نحن في قطاع غزة أن ننفذها، مثلا الرحلات، المسلسلات الهابطة وغيرها، والتي لا تبث للواقع بصلة.
ولكن يعني المحتل حتى هل يتدخل في هذه المواضيع يا أستاذ محمود؟ يعني
تعرف أننا في فلسطين يعني نضع كل يعني أو يضع الاحتلال كل شيء من أجل غزونا، سواء كان فكريا، عسكريا، اقتصاديا، سياسيا، ونحن نحارب الاحتلال ليس بالسلاح فقط، إنما أيضا نحاربه بالأيديولوجية الفكرية والأيديولوجية الأسرية. فنحن أيضا بناء الأسرة الفلسطينية السليمة يؤذي الاحتلال، وهو يريد منا أن ننشغل ببعضنا البعض ولا نفكر في تحرير وطننا، فهذا كله يؤثر.
ولربما الظروف الاقتصادية أيضا كان سبب من أسباب هذه الخلافات، أتوقع الحصار والمشاكل والبطالة كان أيضا سبب من أسباب ارتفاع الطلاق.
أنا أشرت أن الأمور الاقتصادية أثرت
بشكل كبير.
كما قلت أن متطلبات الحياة كبيرة، فالرجل مثلا لا يستطيع أن يعني يوفي بمتطلبات الحياة، فتحدث هناك مشكلات وتزيد هذه المشكلات رويدا رويدا، وتصل بنا إلى الطلاق. وهذا يعني أيضا كما قلت يلعب فيه بدوره الاحتلال، فهو الآن يحاصر قطاع غزة على سبيل المثال حصارا سياسيا واقتصاديا بل وعسكريا، ولا نكاد نتنفس إلا القليل القليل.
البعض بيتكلم بموضوع أن الطلاق ازداد فقط يأتي بعد عام من الزواج أو قبل الدخول بازدياد عدد نسب الطلاق. لو تحدثنا عن نسبة الطلاق فعليا والصحيحة في قطاع غزة أو بفلسطين كمجمل.
في قطاع غزة لو تحدثنا عن النصف الأول من العام 2022، نقولنا بأن نسبة الطلاق بالنسبة للزواج يعني قاربت على 18%، يعني 18% نسبة عالية، ما نسبته من طلاق هذا العام لا يتجاوز 1%، يعني طلاق من زواجي هذا العام لا تجاوز 1% أو 2% على الأكثر.
نعم.
أما نسبة الطلاق بالنسبة لنسبة الزواج هي قاربة على 18%.
وهي نسبة جدا عالية.
طبعا هي نسبة عالية، ولكن يعني نعمل سويا على أنه نخفف هذه النسب.
طب بهمش يا شيخ، احنا حابين نعرف بعض الأمور، المشاكل اللي بتوصل لكم. شو هي المشاكل الفعليا اللي بتيجي الفتاة بتقول أنا أطلب الطلاق من هذا الرجل، والرجل بيطلب الطلاق من هذه السيدة في السنوات الأولى؟ البعض يتوقع في الخطوبة الأمر، بيسمعونا كتير خطبين وعاد بيمشي الموضوع، بقول لك لا إحنا يختلف الشخصيات وبتختلف الأمور، ولكن بيصير في تحديات. ولربما إحنا بنسمع يا شيخ موضوع الوضع الاقتصادي، وأنا هرجع لهذا الموضوع، إنه بصير زي إنه أنا بدي حفلة فلانية، وأنا بدي غدا، وأنا بدي إشي، وبالآخر منلاقي الشاب تورط في السجن والبنت ما تحملت هذا الوضع.
تمام. يمكن يعني من باب الاستقراء المشاكل الأسرية في السنوات الأولى بالذات، نرجع إلى أسباب منها. أولا غياب التوعية السليمة. فلو قلنا بأن آباءنا قديما وأجدادنا قديما كانوا يوعون أبنائهم بما يقبلون فيه على هذه المرحلة، وكان اهتمامهم اهتماما كبيرا بأن يكونوا أسرة سليمة صالحة وفق ضوابط العرف الفلسطيني السليم. في هذه المرحلة لا أقول أنه لا يكون هناك توعية، ولكن ليست التوعية الكافية الرشيدة، فأصبح متطلبات الفرح هي أكثر، وأعرافها صحيح. طبعا هي أكثر ما يهم كلا الطرفين، من لازم يكون عندي صالة أفراح، لازم يكون في عندي عرس تكاليفه كذا، بدلة الفرح كذا، بدلة الحنة كذا، وغيرها 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 من الأمور التي ترهق كاهل الأسرة في بداية حياتها. وأنتم تعلمون أيضا بأن الشاب إذا أقبل على الزواج يعني يجمع، يبذل قصارى جهده أو جهده ليجمع ما تكاليف هذا الزواج، ويمكن أن يتباين وإلى آخره. فهذه أيضا يعني تؤثر على العلاقة الأسرية في بداية الزواج. أمر الآخر هو غياب الوعي عند الآباء صراحة. فنحن لو تحدثنا أنه عندما يحدث خلاف بين الزوجين في بداية الحياة، طبيعي هذان زوجان تآلفا توافقا على الزواج في بداية الحياة، ثم أصبحوا في بيت واحد، هناك لابد من اختلاف أطباع سيلامسها في السنوات الأولى حتى يتأقلم كل الطرفين على الآخر. سيكون هناك بعض المناغصات أو بعض المشكلات أو بعض سوء الفهم.
صحيح.
وهنا يأتي دور الآباء، إما أن يذللوا الصعاب وإما أن يفاقموا الأمر، والكثير الكثير ما يفاقم الأمر ترى حقيقة. فلا نكاد أن نرى أو لا نكاد نرى أبا يعني يقوم سلوك ابنه أو ابنته.
صحيح.
بل يشد على يد الآخر ولا يسعى للتنازل للطرف الآخر. وأنت تعلمون أن الحياة الزوجية هناك الكثير فيها من التنازلات
الحلو والمر.
بالضبط. فإذا لابد للآباء أن يأخذوا دورهم في هذه المرحلة وأن يبادروا إلى حل المشكلات. الأمر الآخر يجب على كلا الطرفين من الزوجين أن يتعلما حل المشكلات داخل البيت، ولا يخرجا مشكلاتهم إلى خارج البيت إلا ما استعصى منها، وأن يكون الخروج لأناس يفهمون أو يوعون أو يعلمون كيف يمكن أن نحل المشكلة من غير انفصال. هذه من أهم المهمات التي يجب علينا نحن الآباء أن نتطرق إليها وأن نعيها.
نعم شيخ محمود الكردي، المدير الفني والمنسق في مجلس القضاء الأعلى. نعم مستمعينا الكرام، أستاذ همام، تحدث الشيخ عن موضوع التوعية السليمة وغياب الوعي عند الأباء. أتوقع أنه على هيك أكتر حاجة لازم يعملوها الشباب أنه مشاكلهم تضل بينهم، وهذا اللي يعني المشكلة بين الخاطب والمخطوبة، يبدو من هلا يتكلموا عن حدود أيضا التدخل، وحدود تدخل الأهل، وحدود تدخل حتى من يريد أن يساعد في موضوع الحل. هل كل هاي الأمور هتناقشوها فعليا في الدورة؟
نعم، هو المنهاج اللي تم وضعه من أجل تدريسه للخاطبين والمخطوبات هو يتناول جميع المفاصل وجميع الأماكن التي من شأنها أن تحدث خلافات بين الزوجين. علني قبل الخروج على الهواء تحدثنا تحت الهواء أنه موضوع الآباء وأولياء الأمور لهم دور مهم في يعني توعية أبنائهم، خاصة قبل ما يعني يخطب الشاب أو قبل ما البنت تخطب. ما فيها شيء لو الأب جلس مع ابنه وحكي معاه كلمتين عن طبيعة هذه المرحلة، ويعني كما تحدث ضيفك محمود يعني هو كلام جميل. أيضا البنت لما حدا يعني بده يخطبها وكذا، ما في مشكلة لو إمها أبوها جلس معها وتحدث معها عن طبيعة المرحلة القادمة. المنهج هو يعني
هيتناول هاي المواضيع،
يشمل هذه المواضيع كلها. يعني في نهاية كل دورة سيحصل الخاطب والمخطوبة على شهادة وعلى كتيب يحتوي على أبرز المفاهيم والمبادئ التي لابد أن يعني يتذكرها دائما. والهدف الأساسي هو أن يمتلك الخاطب والمخطوبة المهارات والأساليب التي تعزز العلاقة الزوجية فيما بينهم وتعمق العاطفة والمحبة والمودة بينهم، وجعل بينكم مودة ورحمة.
خلينا ناخذ بعض المشاركات اللي وصلت لنا عبر الرسائل. مشارك أو مشاركة، يسعد أوقاتكم، موفقين في هذا المشروع. المشروع هيك هيكون إجباري، وإيش أهم شرط شروط الدورة؟ إحنا قلنا الدورة مش إجبارية،
الدورة ليست إجبارية، مجانية.
وأهم الشروط
عقد
زي
الزواج.
ما قلنا نفس عقد الزواج فقط،
عقد الزواج يكون موجود.
نعم. بقول كمان بدهم الحموات دورة، كيف يتعاملوا مع الكنة، لأنها مشاكل ما بتخلص بين الكنة والحماية من سها.
هذا تحدثت فيه الكلام في اجتماعاتنا، وقلنا أنه الحموات بتدخلني كثير في أمور إلهن فيها وما إلهنش فيها.
أنت طب إيش رأيك؟ هل فعلا أنا موضوع الحماية والكنة أتوقع حدا صراع، ما حدا أصلا دورات تنقذ هذا الموضوع، صراع قائم حاليا.
هو إحنا في هذا المشروع نستهدف الخاطبين وليس متزوجين. في
ما هو هاي الخاطب هيصير متزوج يعني، عفوا.
الحماية والكنة بكونوا رايقين مع بعض شوي.
يعني طب كويس. فإنه والله إحنا حاليا بنشوف، إحنا قاصرنا نسمع بالخطبة إنه بتتدخل تبع ابن ماما، هاي الأمور بنسمعها يعني.
عشان هيك كل الأمور هذه تحتاج إلى وعي.
نعم.
تحتاج إلى ثقافة، إنه الواحد ما يتصرف شيء إلا بناء على يعني أسس مقنعة. والنساء بطبيعتهن بميل للجوانب العاطفية، فبيجي الرجل ممكن بحكمته يوازن هذه الأمور.
نعم.
طبعا في الخلاف هنا يعني يقع دور الزوج.
صحيح.
هذه
الله يعينه،
وهذه امك يعني
بده حكمة كتير الزوج.
بده يحاول يمهد الامور،
والبنت لازم يكون عقلها اكبر،
والكنة برضو لازم تاخذ على بالها وتحط ما تاخذ على بالها عفوا، وانها تحط بجنبها، لان هذه زي امها في النهايه، وبدها تتحمل وبدها تعيش وتكمل الحياه.
صحيح. ايضا في مشاركه، السلام عليكم. للاسف الشديد الزواج ما بيعمر كتير عند هذا الجيل الجديد، لانه ما بيدرك معنى الحياه الزوجيه بمعناها الحقيقي. الزواج في التضحية، في غد الطرف أو التجاهل لاستمرارية الزواج ونجاحه، وهذا الأمر مفقود عند بعض هذا الجيل. كان سابقا الأم بيرجع لها الفضل في تأسيس زواج ابنها وابنتها، اليوم هي بحاجة للتأهيل قبل ابنتها. ليش أمهاتنا وجداتنا ما حضروا مثل هيك دروس؟ هو الخلل فينا؟
مش عارف.
هو لعلمك الشيخ حكى كلام مهم، يعني الأمانة، غياب التوعية عند الأباء حاليا. الأهالي، أنا يعني مرة حضرت إشي مشكلة، إنه لا أنا نفسية بنتي، مشاعر بنتي أولوية. طب ما هو كمان في نفسية مشاعر شاب، يعني أحيانا إحنا نفسيتنا، أو في تحس إنه العلاقة بين الزوج والزوجة أو الخاطب والخاطب بطلت، في علاقة فيها مودة ورحمة حاليا، هي العلاقة تنافسية. أنا يا أنا يا أنا يا أنا يا بلاش، يا أنا أتراضى يا بلاش. هذا بدينا كتير نلاحظه في بعض المشاكل الزوجية.
لا، هو الرجل أو الزوج هو المسؤول عن 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 بيته، مسؤول عن زوجته، مسؤول عن بيته، مسؤول عن أبنائه، ولا شك إنه الزوجة هي شريكة معه في نعم. نفس الحياة. لكن في النهاية أي أمر أو أي شيء هو يرجع له. موضوع والد الزوجة هو أيضا بده
والد الزوج أيضا، ما هو أحيانا كمان أهالي الزوج بتدخله. يعني إحنا بنحكي إنه صار في لازم يكون في إشراك، بعضهم بقول إن ليش ما يحضروا هاي الدروس الأمهات،
وهذه ضرورة ملحة للخاطب أو المتزوج، أنه مهما صار بينك وبين خطيبتك أو بينك وبين زوجتك أي مشاكل، أنها تبقى هذه المشاكل داخل البيت، ما أنت تسارع وتتسرع وتتعجل وأنك تروح تنشر هذا الكلام برا، سواء صحيح. لأهلك، سواء لأصحابك، لأصدقائك، وكأنه أنت غرقان في بحر مش عارف تدبر حالك. لا، هذه الأمور تحتاج إلى حكمة، وتحتاج إلى أنه الإنسان دائما يكون متروي في كلامه. في النهاية هذه زوجتك، رسول صلى الله عليه وسلم أوصى بأن نتقي الله فيها، كمان الزوجة هذه هذا زوجك وهو أمانة في رقبتك. يعني ما يصل حد أنه أنت تشرك حدا في حل مشاكلك إلا إذا تفاقمت الأمور على تجاوز حدوده. ما فيها شيء لو أنت جلست أنت والدك أو أنت والدتك هيك على انفراد، على السكت، خلينا نقول أنه صار معي واحد اثنين ثلاثة في إيش بتنصحوني، ما فيها شيء.
أو لإنسان حكيم
بس يلجأ لشخص يوجهه فعلاً، ما يلجأ لشخص
يكبر رأسه
على مرته، والمرأة تروح مثلا تشاور امها ولا ابوها ولا حدا، يروح تكبر رأسها على زوجها، وبالتالي بصير الابناء والاطفال هم الضحية.
بالنهاية استاذ همام، شو النتائج اللي انتم بتدوروا عليها فعليا المرجوة من هاي الدورة التدريبية، وهل لو نجح هذا الموضوع هتخلوه الزامي فعلا؟
الهدف من ضمن اهداف المشروع تحصين المجتمع، حماية المجتمع، ولهذا كان هناك دافع مهم للجنة متابعة العمل الحكومي برئاسة الأستاذ أبو معاذ عصام الدعليس، وافق على هذا المشروع لما له من فائدة للمجتمع بشكل عام. تعلمين والمستمعين الكرام أنه مجتمعنا عبارة عن أسر، إذا كانت هذه الأسر متماسكة ومترابطة ومتفاهمة فيما بينهم، فإننا نتحدث عن مجتمع ناضج ومتماسك وقوي. أما إذا كان هناك أسر متفككة وأسر منهارة وأسر يشوبها الخلافات والمشاكل، فنحن أمام مجتمع متهالك وأمام صحيح. مجتمع متفكك. في نهاية هذا المشروع أستاذ إيمان، هناك مرحلة لتقييم الأداء. هذه المرحلة بتقيم كل شيء في هذا المشروع، بتقيم المدربين، المتدربين، المؤسسات، إيش صار في نتائج على الأرض، أعضاء لجنة الإرشاد الأسري تقييمهم، ويخرجون بمخرج، وبهذا المخرج يتم البناء على مشاريع أخرى، سواء كان يعني، وإن شاء الله هذا المشروع يكتب له النجاح، خاصة وأنه أعضاء اللجنة، لجنة الإرشاد الأسري، هم أصحاب تجربة زواج ناجحة الحمد لله كلهم.
طب يعني. الحمد لله رب العالمين، رب يديم عليهم الود والأمن والمودة والرحمة إن شاء الله على جميع أسرنا الفلسطينية أكيد
يا رب، وهذا دافع على أنه إحنا سننجح في
بإذن
في المشروع
الله.
وإذا نجحنا سيتم إطلاق مشاريع أخرى ومبادرات أخرى من أجل أن نعزز العلاقة بين فئات المجتمع، وإحنا مجتمع مسلم مقاوم جاهد، لابد أن نكون متراصين متفاهمين. مش بكف الحروب، يعني الحروب كم حرب احنا خضنا
فعلا.
وهذه الحروب تركت شهداء كثير، وأغلب الشهداء يتركون زوجات أرامل وأطفال أيتام، وغالبية الشهداء أطفال شباب شباب ويتركون خلفهم أطفال ويتركون وخلفهم زوجات لا تتعدى عمر الزوجة 35 عام تلاقيها أصبحت أرملة. وبالتالي
هذا هو الطريق، يعني هذا طريق يعني إحنا لا مفر منه، يعني الأرض تحتاج. الشيخ محمود
لما نحكى الاحتلال، الاحتلال هو المشكلة الكبيرة،
صحيح.
الحصار، قلة توفير فرص العمل، الجانب الاقتصادي هو عامل مهم أيضا في إحداث ونشوب الخلافات بين الخاطبين أو بين المتزوجين.
ربنا يديم المودة والرحمة على جميع أسر الأسر الفلسطينية. كل الشكر على وجودك معنا أستاذ همام العمودي، المنسق الإعلامي لمشروع القيادة الأسرية، وأيضا كل الشكر لكم مستمعينا الكرام على حسن استماعكم. يعني دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نعم لابد من حب لتملأ كوننا الأنوار، ليغمرنا عبير الود تبسم حولنا الأقدار. نعم